بقول لكم ايه يا جدعان، حد عايز تفاح؟
على كام يا كبير؟
على 58.
كتير.
طب بص على ابو هتعرف ان هو اكتر من كده.
يا جدعان هنفضل كده لحد امتى؟
بقول لك يا مدحت، انت معاك كام؟
معايا 1000.
قشطة يا اسطى، تعالي على الخاص بقى.
مش عارف لو حد منكم عنده حوارات شبيهة بدي في جروبات الواتساب بتاعته، بس أنا عندي، بالذات السنة اللي فاتت.
بص يا أحمد، الرسالة دي كانت من 3 شهور بس وكنت بطلتم.
ياه، فين الأيام الجميلة لما كان ب39 بس؟
الدولار وأنا بكتب السطور دي داخل على 67 جنيه في السوق السوداء. من 10 أيام كان ب56. من سنة البنك المركزي ساب قيمة الجنيه رسمية تنخفض من 24 وكسر ل31 جنيه، اللي هو السعر الرسمي للدولار لحد دلوقتي. يعني خلال سنة قيمة الجنيه نزلت النص. من كتر ما الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء كبر، بقى في توقعات إن البنك المركزي لازم يعوم تاني عشان الجنيه يعبر عن قيمته الحقيقية أو يقرب منها. وابتدت تنتشر الإشاعات خلال الشهور اللي فاتت لما كان الدولار لسه في الأربعينات إن سعره الرسمي هينزل، بس مفيش حاجة بتحصل غير إن سعر الدولار في السوق السوداء كل شوية يرتفع. تأخير التعويم بالشكل ده خلاني أسأل سؤال فاجئني، هو إحنا ممكن نكمل كده؟ ما هو في دول تانية تعايشت مع الأزمات الاقتصادية، سعر الدولار الرسمي حاجة وسعر السوق السوداء حاجة تانية تماما. لو حد فيكم راح لبنان في الكام سنة اللي فاتوا هيعرف أنا بتكلم عن إيه. طرحت السؤال على زملاء في مدى وبدأ الجدال.
لا قولي تاني كده.
لو المصدر الدولاري الوحيد اللي شيء أساسي فيه هو سعر الصرف، هي الهوت ماني. لو لازم يعوم عشان الهوت ماني، عشان الناس دي تعرف وهي خارجة تعمل مكاسب، أو على الأقل تبقى عارفة هي تكسب قد إيه.
مش مضطر، مش مهتم بالتعويم، هي دي النقطة اللي عايز هو اللي يهم هوت ماني سعر صرف ثابت.
ماشي، ما انا كنت لسه بقول من شويه انه عشان يعرف هو هيوصل لايه.
ده كله هبد طبعا، بس مبني على علم. ممكن نسميه انفورمد فاتي. محدش فينا خبير اقتصادي، بس كلنا بنغطي اقتصاد وبعضنا درسناه وبنطرح اسئله منطقيه. زي ما قلت، في دول عايشه بقالها سنين باسعار صرف موازيه.
هكذا يتم صرف العمله في لبنان مع خدمه توصيل الى المنازل، الى المكاتب، وحتى في الطرقات، ومع التدني الكبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، باتت الأموال تنقل بالأكياس.
وبالإضافة إلى شح المواد الغذائية والماء والكهرباء والدواء، يعاني الفنزويليون من تداعيات التضخم والانهيار المستمر للعملة المحلية البوليفار.
بعد سنين من ربط البوليفار الفنزويلي بالدولار وانتعاش السوق السوداء هناك في الألفينات، قرر البنك المركزي الفنزويلي في 2014 أنه يعمل منظومة جديدة لتداول العملة الصعبة، كان اسمها السيكاد 2. دي كان أي فرد أو شركة بتقدم من خلالها عرض لشراء دولار والبنك المركزي يوافق أو يرفض. دي كانت شغالة مع نظام تاني اسمه السيكاد، اللي كان فيه دولار ب11 بوليفار بيتوفر في مزاد أسبوعي. ده غير السعر الرسمي ساعتها اللي كان الدولار فيه ب6 بوليفار لتوفير العملة للاحتياجات الأساسية. المنظومات دي جه وراها منظومات تانية كمان، بس مجرد انكم تبصوا على البوليفار على جوجل هتشوفوا انه لسه في النازل. وفنزويلا عانت خلال ال10 سنين اللي فاتوا من تضخم جامح، بمعنى انك ممكن تدخلي سوبر ماركت وتلاقي سلع سعرها زاد مش عن الشهر اللي فات ولا حتى الاسبوع اللي فات، السعر زاد عن السعر اللي فاتت.
لكن الموضوع شوي معقد، خليني افرجيكم. هاي العمله اللي كانوا يستخدموها في السنوات الماضيه في فنزويلا، العمله بوليفار، في معي كمشه منها زي ما شايفين. هاي الكمشه كلياتها، احكوا لي في التعليقات كم تتوقعوا قيمتها، راح احكي لكم بعد شوي كم القيمه. وهاي العمله اللي هي مستخدمه اليوم، هدول 1,000,000 بوليفار، هاي العمله 1,000,000 بوليفار، وهاي العمله 10,000,000 بوليفار. نشوف مين جاب الجواب صح. هاي الرزمه من المصاري تساوي 0، لانه فعليا هون معي 10,000 بوليفار، وال10,000 بوليفار ما بيعملوا إشي، بدك 10 رزم من هاي عشان تعمل بوليفار واحد من البوليفارات الحالية، اللي هو 25 واحد منه بيساوي الدولار.
المهم، ظروف فنزويلا أكيد مختلفة جداً عن مصر وعن الأرجنتين وعن لبنان، بس الفكرة هنا إن الأزمات الاقتصادية دفعت بلاد كانت مستقرة نسبياً إنها توصل للظروف دي، اللي أحد تجلياتها إن يكون في سوق سودا للدولار ومعدلات تضخم كبيرة جداً. هل إحنا معرضين لده؟
إحنا برضو كنا في وضع نسبياً مستقر
طبعا عندنا مشاكل هيكلية طويلة الأمد ليها علاقة بانخفاض الإنتاجية والاستثمارات غير المجدية وكده، بس الحاجات طويلة الأمد دي المفروض تأثر علينا في الأمد الطويل. ده كريم كيلاني. كريم مش خبير اقتصادي، كريم صحفي في مدى تكرم إنه يقرأ تصريحات لمصدر اتكلم معنا في الموضوع. المصدر هو اقتصادي في أحد المؤسسات الدولية، بس طلب إننا ما نكشفش عن هويته. هنشير ليه من هنا ورايح ككريم. بس اللي حصل إيه؟ إنه في بداية الكورونا أو بعدها بفترة حصلت حاجات شبيهة، وابتدى المستثمرين يشوفوا إن المخاطر أعلى بكتير في مصر والأسواق الناشئة، خصوصاً وقت الحرب مع أوكرانيا، وإن مصر تم تحديدها كأحد الدول مرتفعة المخاطر بسبب اعتمادنا على السياحة من روسيا وأوكرانيا واعتمادها على القمح من البلدين دول. حصل نفس الموقف بالظبط، برضو الاستثمارات خرجت بشكل ضخم جدا. كريم في رأيه إن الأزمة اللي بنمر بيها دلوقتي شبيهة بأزمة 2016. أحد أسباب الأزمة دي إن الدولة بتعتمد بشكل مفرط على استثمارات المحفظة، أكيد سمعتوا عنها كتير، اللي بيقولوا عليها الأموال الساخنة، ودي بتكون فلوس بيحطوها مستثمرين أجانب في أدوات دين حكومية عشان يستفادوا من معدل الفايدة المرتفع اللي في مصر والأسواق الناشئة التانية. لما المستثمرين دول بيستثمروا في مصر بيدخلوا دولار أو عملات أجنبية تانية، ولما يخرجوا بيخرجوا بيهم برضو. الأزمة بتحصل لما كلهم يقرروا يخرجوا مرة واحدة، زي ما حصل في الثورة وزي ما حصل بعد غزو روسيا لأوكرانيا وارتفاع معدلات الفايدة في أمريكا اللي خلى الاستثمار فيها جذاب أكتر. لما بتحصل ظروف زي دي بينخفض الاحتياط النقدي في مصر جدا، ويبتدي يبقى فيه شح في الدولار، فتظهر السوق السوداء وتبتدي الأزمة. ده العادي في الأزمات دي، لكن في وجهة نظر كريم الموضوع في مصر حصل بشكل أعنف، وده عشان
طارق عامر، محدش عارف هو ولا حد غيره، صناع قرار عموما خدوا قرار انهم يسمحوا لهم بالخروج على نفس سعر الصرف. حلو، خرجوا كلهم، الاحتياطات بتاعتنا قلت جدا، ودخلنا في نفس الدورة مرة تانية من انخفاض ثم ظهور السوق السوداء، ثم السوق السوداء تبتدي تأثر على الاقتصاد، ثم تظهر فجوة تمويلية، ثم نحتاج تمويل، ثم إذا التضخم يرتفع وهكذا.
بمعنى لما جم المستثمرين يخرجوا خرجوا من غير أي خسائر، وده كان لأن البنك المركزي ما خفضش العملة عشان يعكس قيمتها الحقيقية قبل ما المستثمرين يمشوا، وده حفزهم إنهم يخرجوا عكس لو كان الجنيه نزل شوية.
فمبدئيا لو كان سعر الصرف نزل مثلا من 18 ل 22 او 24 ساعتها، بنسبه كبيره جدا الاستثمارات دي ما كانتش هتخرج، لان هو بيخرج علشان يتجنب الخسائر. فلو الخسائر حصلت اوريدي اخرج ليه؟ يعني ما انا هرجع ادخل تاني، لان ده سوق واعد انا كده كده معتمد عليه في الاستثمار، انا هخرج تجنبا للخسائر. لكن لو الخسائر حصلت مفيش بوينت ان انا اخرج.
طيب دلوقتي استثمارات كتير هربت من مصر واحنا ساعدناها، ومره واحده النقد الاجنبي في البلد قل جامد، إيه اللي بيحصل؟ مصر عندها التزامات خارجية كبيرة جداً عشان اقترضت بشكل ضخم جداً من برة في العشر سنين اللي فاتوا. الدين الخارجي ضاعف 4 مرات في الفترة دي، وصل لتقريباً 164 مليار دولار. ده معناه إيه؟ معناه إن خدمة الدين من أكبر مصاريف الدولة. في 2024 بس مصر لازم تدفع حوالي 30 مليار دولار للدائنين. كل دولار زيادة الدولة لازم تصرفه بيزود الضغط على الاحتياطي بتاع مصر، اللي هو كله على بعضه حوالي 35 مليار دولار. في مؤشر بيبص عليه الاقتصاديين عشان يقيسوا صحة اقتصاد الدول، اللي هو نسبة الدين قصير الأجل، يعني الدين اللي لازم يدفع في السنة للاحتياطي. النسبة دي في مصر عدت 80%، ودي ضعف النسبة سنة 2021. لو بصيتوا على تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الأخير اللي طلعه البنك المركزي صفحة 14، هتشوفوا خط النسبة دي بيميل جامد لفوق بين 2021 و2022 وقت بداية الأزمة. فدلوقتي مصادر التمويل بتاعتنا اللي بنحتاجها عشان نستورد حاجات كتير جدا جدا وعشان ندفع خدمة الدين بتكبر كل سنة بتقل، لكن الطلب زي ما هو. طول ما الطلب زي ما هو والعرض بيقل، السلعة سعرها بيزيد. السلعة هنا هي العملة الأجنبية، ولما الدولار بيغلى الجنيه قيمته بتقل. ABC اقتصاد. المهم، في أسباب كتير بتخلي الأزمة تسوق وتسوق لما ما يجيش مصادر تمويل إضافية. أول ما يظهر سوق سودا بتبتدي الناس تبيع دولاراتها فيها، فما تدخلش القطاع المصرفي وما تستفادش منها الدولة. غير إن مع قلة قيمة الجنيه ناس أكتر وأكتر بيحاولوا يحولوا فلوسهم من الجنيه للدولار عشان يحافظوا على قيمته، وده بيزود سعر الدولار أكتر وأكتر والجنيه ينزل أكتر وأكتر. مصادر التمويل الإضافية اللي قدام مصر دلوقتي هي القروض، وطبقا للاقتصاديين اللي اتكلمت معاهم القروض دي مش هتيجي مصر من غير ما مصر تعاون. هل مصر لازم تعاون؟
صعب قوي في تقديري الشخصي انه يستمر اقتصاد بحجم اقتصاد دولة مصر بسعرين موازيين.
الدكتور سامر عطلة، استاذ الاقتصاد في الجامعة الامريكية.
السؤال، الصعوبة دي تكلفتها هتبقى غير محتملة إمتى؟ في طبعا زي ما حضرتك أشرت تجارب لدول كتيرة جدا قعدت فترات طويلة، ولما أقول طويلة أقصد سنوات، بسعرين لسعر الصرف في اقتصادها. حضرتك أشرت لبنان، لبنان دلوقتي دخل أظن في العام الثالث من أسواق الصرف مضطربة وليها كذا سعر في كذا حتة. فلبنان حجم اقتصادها مش بحجم اقتصاد مصر، لكن هل إحنا نقدر نستمر؟ آه نقدر نستمر، بس التكلفة بتتزايد مع الوقت، والمنطق يقول إنه أو على الأقل المنطق الاقتصادي يقول إنه كل ما غاب هذا التوازي في سعر الصرف بسرعة كل ما كانت تكلفته أقل. أنا بكلم على التكلفة الكلية على الاقتصاد، مع الأخذ في الاعتبار طبعا أنه أي انخفاض في سعر الجنيه له تداعيات اجتماعية واقتصادية شديدة.
سامر رأيه أن التزامات مصر الكبيرة وقلة مواردها الحالية من العملة الأجنبية هتحتم عليها أنها تخفض الجنيه.
أسباب عديدة جدا. أولا حجم التعاملات الخارجية ضخم جدا، سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، أنه التزاماتنا الخارجية عالية جدا، سواء فيما يختص بالواردات، في سلع غاية في الأهمية فيما يختص بالواردات زي الغذاء والطاقة، فيما يختص كمان في التزاماتنا الخارجية نحو الجهات الدائنة، سواء بنوك تجارية، سواء دول أخرى، سواء مؤسسات دولية. فإن احنا نقدر نخدم على كل هذه الالتزامات في سوق عملة في هذا الفرق غير ممكن علميا وغير ممكن فعليا.
سامر شايف برضو ان مصر في ضرورة ملحة لدخول اموال ضخمة للاقتصاد عشان توقف تدهور الجنيه.
البنك المركزي عشان يقدر انه يطلق اليات السوق في سعر الصرف محتاج ذخيرة من الاحتياطي كافية انه يقدر يخلق سيولة، بحيث انه لما يحصل اي عملية تحرير لاليات سعر الصرف الانخفاض ما يكونش شديد. لكن السيولة دي غائبة حاليا، فأي اتجاه لتحرير سعر الصرف هيؤدي إلى قفزة كبيرة جدا.
ومصدر الأموال دي أهمها قرض صندوق النقد اللي بعثته في مصر دلوقتي بتعمل مراجعة، اللي متوقع أنها تنتهي بقرض جديد. والتقارير بتقول أن في احتمال تزيد قيمة القرض ده من 3 مليار ل 10 مليار دولار.
الفلسفة الاقتصادية أو من أدبيات الصندوق النقد أنه آليات السوق فيما يختص سعر الصرف دي أحد الركائز لأي برنامج بيدعموه.
وكريم زميلي اللي بيمثل الاقتصادي رأيه كده برضو.
هل ممكن الصندوق يدينا فلوس وكل الناس تدينا فلوس وما نعومش؟ يعني أشك، يعني حتى لو الصندوق عايز يبقى متساهل وكل ده ما ظنش إن هو ده هيبقى الوضع، لأن في الوضع ده عندك مشكلتين رئيسيتين. أول مشكلة إنك محجم الطلب على الدولار بشكل شديد جدا، فمفيش نمو والبزنس واقف والاقتصاد مضغوط، فشوية فلوس زيادة مش هتحل المشكلة دي.
كريم بيتكلم هنا عن القيود اللي البنك المركزي حطها على الاستيراد، اللي هي بتقلل سحب الدولار من الدولة لكن بتأذي النشاط الاقتصادي. كلنا عارفين القصة، سلع ناقصة في السوق، مصانع مش عارفة تجيب مدخلاتها إلى آخره.
وفي نفس الوقت لو أنت فتحت شوية وخليت فيه دولار متوفر أكتر من خلال البنوك، كله هيتاخد لأنه بسعر أقل من قيمته، فمحدش هيرجع يبيع لك دولار تاني. الهدف الرئيسي من الإصلاح إنك توصل للاستقرار.
الفكرة من قرض الصندوق طبقا لكريم هو إنه لما يقرر يديك القرض بيكون متأكد إن أنت في فترة من 4 أو 5 سنين هيكون عندك التمويل الكافي من ممولين تانيين زي دول الخليج مثلا عشان تسد الفجوة التمويلية بتاعتك. دي بتيجي بجوابات التزام من المقرضين التانيين أنت بتقدمها للصندوق، فهو لما يجي يوافق يسلفك دي بتكون شهادة ضمان للمقرضين التانيين إنه خلاص مصر عندها فلوس كفاية لمدة كذا إنها تبتدي برنامج الإصلاح اللي المفروض يخلي العملة مستقرة، وده شرط لأي استقرار اقتصادي. لما ده يحصل، لما تدخل مصر مليارات الدولارات، دي بتكون اللحظة اللي يقدر يعوم البنك المركزي الجنيه فيها.
قرض صندوق النقد مهم علشان نعرف نعوم بثقة، زي في 2016 خدوا فلوس من الصندوق من الخليج وكذا وكذا وعومه، لأن بيكون في خوف في أول لحظة في التعويم. طيب هو هينزل لغاية كام؟ كأنك بتنط كده وتبقى في الهواء، مفيش أي موديل ولا أي حد يقدر يقولك السعر هيبقى كام، انت لازم تعوم وتشوف. الحل لده ان احنا نعوم بس يكون معاك كبنك مركزي حصيلة قوية من الدولار، بحيث تقول ان انا هعوم بس لو لقيت الرقم مش بيعبر عن قيمته العادلة فانا هتدخل في السوق. فالناس تبتدي تخاف انها تشتري على 60 لحسن البنك المركزي يبتدي يقوي العملة فيطلع على 40 فخسر، فيبقى فيه ليميت اللي هو هيوصل لفين.
سامر وكريم الاتنين شايفين ان لو القرض ما جاش غالبا مش هنعوم، والازمه الاقتصاديه هتزداد سوءا، وقيمه الجنيه هتتدهور اكتر واكتر.
كان في امبارح تقارير عن شركات أجنبية بتعمل في مجال التجزئة قررت تنسحب. ما ده برضو يعني بغض النظر عن حجمها وأهميتها في الاقتصاد المصري، ده مؤشر إنه قطاع مثلا قطاع التجزئة في مصر معتمد بشكل كبير على واردات، فإنه ما يقدرش يجيب الواردات دي، ما يقدرش يشغل الناس اللي بتبيع الواردات دي، ده مشكلة. فده إنه في وقت ما التروس كلها تضطر إنها تقف.
هل ممكن نظرياً تعدي 2024 من غير معاون؟ نظرياً ممكن، بس ده هيتطلب إجراءات قاسية جداً. واحد مثلاً منهم قصة إنه بنقطع كهرباء بس بنصدر غاز لأنه أنا محتاج دولار، لدرجة إن أنا هحوش الحاجة عن الناس علشان أديها للغريب. نظرياً في ميجرز ممكن تتعمل علشان ما يعاونوش، بس التكلفة بتاعتها هتكون عالية جداً.
تحليلنا في الحلقة دي إنه لازم هيحصل تعويم، وغالباً هيحصل قريب. المراجعة اللي بتتم دلوقتي هي عبارة عن دمج المراجعتين مصر والصندوق اتأخروا سنة في إجراءهم، وبعض المحللين اللي اتكلمنا معاهم قبل كده وتقارير بحثية تانية كان رأيها إن أحد شروط الصندوق كان التحول لسعر صرف مرن، يعني خفض قيمة الجنيه، ومصر كانت رافضة تعوم قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية عشان التضخم اللي هينتج عن القرار ده. دلوقتي بعد ما الانتخابات خلصت واتفقت مصر والصندوق على إجراء المراجعة، إحنا منتظرين التعويم. دي نهاية حلقة النهاردة. أنا عارف إننا ما تطرقناش لأسئلة مهمة مرتبطة بالموضوع زي إحنا إيه اللي وصلنا لهنا ونعمل إيه عشان الأزمة ما تتكررش، بس هنتناولهم في المستقبل بالتأكيد. أحب أشكر أعضاء فريق مدى اللي سلفونا صوتهم عشان نعمل الحلقة دي. لو عايزين تقروا أكتر عن أثر الأزمة على الاقتصاد، عندنا قصص كتير اتكتبت عن الموضوع، في التضحية بالاقتصاد للحفاظ على الدولار لمحمد عز، في فقاعة التصدير في زمن الأزمة لشمس الدين عصام وندى عرفات، ومواضيع تانية ممكن تلاقوها من خلال صفحة الفيسبوك بتاعتنا. لو عايزين تسمعوا حلقات أكتر على كل المواضيع اللي بنغطيها سواء في الاقتصاد أو غيره، تابعونا على كل منصات البودكاست، وياريت تعملوا تقييم كمان وتكتبوا ريفيو، ده بيساعد ناس أكتر توصل لنا. أصح لو بتسمعوا على سبوتيفاي ادخلوا على الحلقة هتلاقونا عاملين استطلاع، قولوا لنا رأيكم في ميعاد التعويم. أنا عثمان الشرنوبي وده بودكاست مدى مصر.